الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وفضل العلم على الجهل فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وفقه من أراد به خيرا في دين الله فأصبح من العالمين المهتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يمن بالفضل ويمنع بالعدل وهو أعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم بالمهتدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول الله إلى الأولين من هذه الأمة والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه فإن ذلك هو التقوى الذي يقيكم من عذابه ومن وقاه الله عذابه أدخله في جنته وثوابه وتفقهوا في دينكم فإن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اطلبوا العلم فإن العلم نور وهدى والجهل ظلمة وضلال وسقى اطلبوا العلم فإن العلماء ورثة الأنبياء الأنبياء صلى الله عليه وسلم لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحد وافر من ميراثه اطلبوا العلم فإن العلم الشرعي رفعة في الدنيا والآخرة وأجر مستمر لصاحبه قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعوه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أناسا قد ماتوا منذ سنين ومع ذلك فإن الأعمال تجري لهم بما انتفع الناس به من علمهم إلى يوم القيامة وهذا دليل على أن العلم أفضل من المال وأنه أحسن عاقبة ومآلا لأن المال مهما كان لا بد أن ينفد على طول الزمان أما العلم فإنه صالح للبقاء إلى يوم القيامة ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقراء الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك فقد كان من أغناهم بالعلم وكانت أحاديثه التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ على المسلمين وينتفعون بها إلى اليوم أيها المسلمون اطلبوا العلم وكن لكم لسان صدق في الآخرين فإن آثار العلم تبقى بعد فناء أهله فالعلماء الربانيون لم تزل آثارهم محمودة وطريقتهم مأثورة وسعيهم مذكورا وذكرهم مرفوعا إن ذكروا في المجالس امتلأت المجالس بالثناء عليهم والدعاء لهم وإن ذكرت الأعمال الصالحة والآداب العالية كانوا قدوة الناس فيها أفمن كان ليسا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أيها الناس تعلموا العلم للعلم لتنالوا بركته وتبني ثمرته، تعلموا العلم لتعملوا به لا لتجادلوا به وتماروا به، فإن من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فقد عرض نفسه لعقوبة الله ونزل بها إلى الحدث الأسفل. لا تطلبوا العلم للمال، فإن العلم أسرف من أن يكون وسيلة إلى المال، وإن المال أحق أن يكون وسيلة للعلم، لأن المال يفنى والعلم يبقى. تعلموا العلم لتحفظوا شريعة الله عز وجل، فإن الشريعة إنما تحفظ بأهلها الذين يحفظونها علما وعملا. تعلموا العلم لترفعوا به الجهل عن أنفسكم، فإن الإنسان كما وصفه الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. تعلموا العلم لترفعوا به الجهل عن عباد الله، فإن العالم المبارك في علمه يحرص حرصا كبيرا على بذل علمه، إما بالمشافهة وإما بالكتابة في المجالس الخاصة والعامة، فيكون بذلك رافعا للجهل عن الأمة. وإن العالم المبارك سيرفع الجهل عن الناس بعمله بشريعة الله، فإذا رآه الناس اقتدوا به في أعماله، وبذلك يقولون تعلموا منه علما وعملا. أيها الناس، إننا على أبواب عام دراسي جديد يستقبل فيه المعلمون والمتعلمون نشاطهم الفكري والعملي، فيا ليت شعري ماذا أعددنا لهذا العام. إن علينا أن نثمر عن ساعد الجد من أول الأمر حتى لا نندم في النهاية. إن على المعلمين أن يحرصوا على هضم العلوم التي يلقونها إلى الطلبة قبل أن يقفوا أمام الطلبة، حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند السؤال والمناقشة، لأن من أعظم مقومات الشخصية قوة المعلم، في علمه وملاحظته، ولا تنقص قوته العلمية عن قوة ملاحظته في تكوين شخصيته أمام الطلبة. إن المعلم إن ارتبك أمام طلبته فسوف ينحط قدره في أعينه، وإن أجاب بالخطأ فلن يثقوا بمعلوماته فيما بعد، وإن نهرهم عند السؤال والمناقشة كما يفعله كثير من الأساتذة القاصرين والمقصرين في واجبهم، إذا سألهم الطالب سؤالا لا علم لهم به فإنهم ينتهونه عند السؤال والمناقشة، وحينئذ لا ينسجم مع الطلبة ولا يقبلون له سلاما، بل يبغضونه ويبغضون حصته. فلا بد للمعلم من إعداد واستعداد وتحمل وصبر، وإن على المتعلمين أن يبذلوا غاية جهدهم من أول السنة حتى يدركوا العلوم إدراكا حقيقيا ثابتا في قلوبهم وراسخا في نفوسهم، لأن الطالب إذا ابتعد من أول السنة تلقى العلم شيئا فشيئا، فسهل عليه وثبت في قلبه وسيطر على العلم سيطرة تامة. أما إذا أهمل في أول السنة وتهاون فإن الزمن ينضوي عليه، فلا يحيط إلا في آخر العام وقد تراكمت الدروس وضاقت جبل عن إسرافها، فأصبح عاجزا عن تصورها فضلا عن تحقيقها، فيندم حين لا تنفع الندامة. أيها المعلمون، إنه إذا كان من نجاح المعلم أن يكون قوي المعرفة قوي الشخصية، وإن من نجاحه أيضا أن يكون حسن النية والقصد والتوجيه، وينوي بتعليمه الإحسان إلى طلبته بإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ليكون بتعليمه أثر بالغ، وعليه مع ذلك أن يظهر أمامهم بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة في العلم والعمل. فإن التلميذ يتلقى من معلمه الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقى عنه من العلوم من حيث التأثير، لأن آداب المدرس وأخلاقه صورة مفقودة مؤثرة عنا في نفسه، ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماما في سلوك تلميذه. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأول من يدخل في هذه الآية أولئك المعلمون الذين يدعون إلى الله، فإذا دعوا إلى الله وعملوا صالحا وأعلنوا إسلامهم فإنهم بذلك يكونون من أحسن الناس قولا، أو هم أحسن الناس قولا. وإذا كان على المعلمين واجب يجب عليهم القيام به، فكذلك على إدارة المدرسة أن ترعى من تحت رعايتها من مدرسين ومراقبين وطلاب، لأنها مسؤولة عنهم أمام الله ثم أمام مجتمعهم. وإن بعض المديرين لا يعرف مسؤولية عن مدرسته إلا ما دخل إليه في غرفة الإدارة، وهذا بلا شك إما قصور في تطوره الواجب، وإما تقصير فيما يجب عليه. فالواجب على المدير أن يتقي الله عز وجل وأن يعرف المسؤولية الملقاة عليه من التعليم التي فوقه ومن وزارته أو رئاسته، وعليه أن يتطور ذلك وأنه مسؤول عنه يوم القيامة. أيها المسلمون، إننا بهذا القول لا نلقي المسألة كلها على ساهي المدرسة، ولكن إذا كان على المدرسة واجب يلزمها أن تقوم به، فعلى الآباء وأولياء الطلبة واجب يلزمهم القيام به. عليهم أن يتفقدوا أولادهم البنين والبنات، وأن يسطروا سيرهم ونهجهم العلمي والفكري والعملي، وأن لا يتركوهم هملا لا يبحثون معهم ولا يسألون عن طريقتهم ولا يسألون عن أصحابهم ومن يعاشرهم وماذا يكون في حقائبهم، لأن تركهم ضياع لهم وظلم، فهم رعية يجب على آبائهم وأوليائهم أن يرعوها حق رعايتها، وإن أضاعوا أصبحوا نادمين خارجين عما أمرهم الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاتقوا الله عباد الله واسمعوا وانتفعوا، فإن من استمع علما مستندا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حمل سلاحا إما له وإما عليه، فهو له إن قال به وهو عليه إن تركه وراء ظهره. وفقني الله وإياكم لما يجب علينا من الدعوة إليه على بصيرة، ورزقنا العمل بما علمنا على الوجه الذي يرضى به عنا، وجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم إنا نسألك أن تجعل عامل الدراسي هذا عام تحصيل وخير وبركة، توفق فيه المعلمين والمتعلمين بما فيه خيرهم وخير أمتهم وسعادتها. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأشكره على خيره الكبير وعلى نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أنعم عليكم في هذه البلاد بنعم كثيرة وافرة لا تتوفر في بلاد سواها من الأمن والرخاء وكثرة النعمة. فاذكروا الله تعالى على هذه النعمة ولا تتخذوها أثرا وبطرا، وإن من الأمور التي تحس في النفوس ما نراه في كثير من الولائم من كثرة الأطعمة وكثرة المدعوين، وهذا بلا شك من الإسراف الذي لا يحبه الله. وقد بلغني عن بعض الناس أن هذه الأطعمة تؤخذ في الجلابيات ثم ترمى في البراري، وهذا إضاعة مال لها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الناس اقتصروا على أقاربهم وجيرانهم ومن لهم حق عليهم ممن يعد عدم دعوتهم تقصير في حقهم، لكان ذلك خيرا من أن يدعو نحو 500 رجل أو 400 رجل، والأمر لا يستطيع أكثر من 30 رجلا حسب قرابة هؤلاء وجيرانهم. لماذا ينفق هذه الأموال الكثيرة على هذه الدعوة التي ليس الناس بحاجة إليها؟ فإن كثيرا من الناس لا يأتي إلا مجاملة أو إجابة للدعوة الواجبة إن كانت واجبة. فأبصروا أيها الناس في هذا الأمر وتدبروا ماذا تكون النتيجة بفرض هذه الدراهم الكثيرة وهذا الإسراف في الناس. والله جل وعلا يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالذي أمركم بالأكل والشرب هو الذي أنعم عليكم بهذه النعمة، والذي نهاكم عن الإسراف هو الذي أنعم عليكم بهذه النعمة والذي أخبركم بأنه لا يحب المسرفين. هو الذي أنعم عليكم بهذه النعمة أفيريق بك وأنت الذي أنعم عليك والذي يخاطبك هو الذي أنعم عليك هل يريق بك أن تقع في معصيته فتسرف؟ هل يريق بك أن تسرف فتكون غير محبوب إليه عز وجل؟ أعتقد أن كل مسلم لا يرضى لنفسه هذه الحال، وعلينا أن نقوى أنفسنا وأن لا نكون أسرى بعقول النساء ومن يشبه النساء، فإن الرجال هم الذين لهم الدور الأكبر في تدبير هذه الأمور. وإذا شئتم تصديق ذلك فاقرأوا قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل هو الرجل، والرجل هو القوام على المرأة، والرجل هو المدبر لمثل هذه الأمور. وعليه أن يكون رجلا بمعنى هذه الكلمة، عليه أن يكون أميرا على أهله كما أمره الله عز وجل، عليه أن تكون الكلمة له كما جعلها الله له، عليه أن لا يستدل نفسه ويسددها ما جعله الله له، فإن هذا بلا شك إبدال لها لا سيما إذا وقع في مثل هذا المحسوس. وإن من الخير كل الخير أن يكون النفاق يسير المؤونة، فإن أعظم النفاق بركة أيسره مؤونة. إذا شئتم أن يبارك لكم في هذا النفاق وأن تزيد البركة فاكفروا أنفسكم عن هذا الإسراف الذي لا يحبه الله عز وجل. أيها المسلمون، إننا نتحدث إليكم بما لمسناه هذا العام من الراحة والأمن والطمأنينة وكثرة الخيرات في مشاعر الحج، من المياه الباردة والثلج والبواسط وغيرها في كل مكان، وهذا نذكره إعلانا بنعمة الله عز وجل وشكرا له على ما يسره لحكام هذه البلاد من هذا الرخاء والرغد. ونسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله وأن يزيد حكامنا قوة فيما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم، وأن ينصرهم بالإسلام وينصر الإسلام بهم، وأن يجعلهم موفقين لكل خير، وأن يصلح بطانتهم وأن يبعد عنهم كل بطانة سوء. ونسأله تعالى أن يصلح لهم رعيتهم حتى يقوموا بما يجب عليهم. اللهم أصلح ولاتنا وولاة أمور المسلمين، اللهم هيئ لهم جميعا بطانة صالحة تدلهم على الخير وتأمرهم به وتحذرهم من الشر وتنهاهم عنه. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا غير ناصح لهم ولا لرعيتهم فأبعده عنهم يا رب العالمين، وأبدلهم بخير منه إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل آخر هذه الأمة صالحا كما جعلت أولها صالحا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الأمة آخر هذه الأمة تابعا لسلفها في العقيدة والعمل والعبادة والعمل والأخلاق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تيسر أمورنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تجعلنا من الذين أنعم الله عليهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الكريم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وفضل العلم على الجهل فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفقه من أراد به خيرا في دين الله فأصبح من العالمين المهتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يمن بالفضل ويمنع بالعدل وهو أعلم حيث يجعل رسالته وهو أعلم بالمهتدين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسول الله إلى الأولين من هذه الأمة والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه فإن ذلك هو التقوى الذي يقيكم من عذابه. ومن وقاه الله عذابه وأدخله في جنته وثوابه. وتفقهوا في دينكم فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اطلبوا العلم فإن العلم نور وهدى والجهل ظلمة وضلال وسقى. اطلبوا العلم فإن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء صلى الله عليه وسلم لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر من ميراثه. اطلبوا العلم فإن العلم الشرعي رفعة في الدنيا والآخرة وأجر مستمر لصاحبه. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أول من صالح يجوله. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أناسا قد ماتوا منذ سنين ومع ذلك فإن الأعمال تجري لهم بما انتفع الناس به من علمهم إلى يوم القيامة. وهذا دليل على أن العلم أفضل من المال وأنه أحسن عاقبة ومآلا لأن المال مهما كان لا بد أن ينفد على طول الزمان. أما العلم فإنه صالح للبقاء إلى يوم القيامة. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقراء الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك فقد كان من أغناهم بالعلم وكانت أحاديثه التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ على المسلمين وينتفعون بها إلى اليوم. أيها المسلمون، اطلبوا العلم يكن لكم لسان صدق في الآخرين، فإن آثار العلم تبقى بعد فناء أهله. فالعلماء الربانيون لم تزل آثارهم محمودة، وطريقتهم مأثورة، وسعيهم مذكورا، وذكرهم مرفوعا. إن ذكروا في المجالس امتلأت المجالس بالثناء عليهم والدعاء لهم، وإن ذكرت الأعمال الصالحة والآداب العالية كانوا قدوة الناس فيها. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أيها الناس، تعلموا العلم للعلم لتنالوا بركته وتدنو ثمرته. تعلموا العلم لتعملوا به لا لتجادلوا به وتماروا به. فإن من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فقد عرض نفسه لعقوبة الله ونزل بها إلى الحدث الأسفل. لا تطلبوا العلم للمال، فإن العلم أسرف من أن يكون وسيلة إلى المال، وإن المال أحق أن يكون وسيلة للعلم، لأن المال يفنى والعلم يبقى. تعلموا العلم لتحفظوا شريعة الله عز وجل، فإن الشريعة إنما تحفظ بأهلها الذين يحفظونها علما وعملا. تعلموا العلم لترفعوا به الجهل عن أنفسكم، فإن الإنسان كما وصفه الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تذكرون. تعلموا العلم لترفعوا به الجهل عن عباد الله، فإن العالم المبارك في علمه يحرص حرصا كبيرا على بذل علمه، إما بالمشافهة وإما بالكتابة في المجالس الخاصة والعامة، فيكون بذلك رافعا للجهل عن الأمة. وإن العالم المبارك سيرفع الجهل عن الناس بعمله بشريعة الله، فإذا رآه الناس اقتدوا به في أعماله، وبذلك يقولون تعلموا منه علما وعملا. أيها الناس، إننا على أبواب عام دراسي جديد يستقبل فيه المعلمون والمتعلمون نشاطهم الفكري والعملي، ويا ليت شعري ماذا أعددنا لهذا العام. إن علينا أن نثمر عن ساعد الجد من أول الأمر حتى لا نندم في النهاية. إن على المعلمين أن يحرصوا على هضم العلوم التي يلقونها إلى الطلبة قبل أن يقفوا أمام الطلبة، حتى لا يقع الواحد منهم في حيرة عند السؤال والمناقشة. لأن من أعظم مقومات الشخصية قوة المعلم في علمه وملاحظته، ولا تنقص قوته العلمية عن قوة ملاحظته في تكوين شخصيته أمام الطلبة. إن المعلم إن ارتبك أمام طلبته فسوف ينحط قدره في أعينه، وإن أجاب بالخطأ فلن يثقوا بمعلوماته فيما بعد، وإن نهرهم عند السؤال والمناقشة كما يفعله كثير من الأساتذة القاصرين والمقصرين في واجبهم. إذا سألهم الطالب سؤالا لا علم لهم به فإنهم ينتظرونه عند السؤال والمناقشة، وحينئذ لا ينسجم مع الطلبة ولا يقبلون له سلاما بل يبغضونه ويبغضون حصته. فلا بد للمعلم من اعداد واستعداد وتحمل وصبر. وإن على المتعلمين أن يبذلوا غاية جهدهم من أول السنة حتى يدركوا العلوم إدراكا حقيقيا ثابتا في قلوبهم وراسخا في نفوسهم. لأن الطالب إذا ابتعد من أول السنة تلقى العلم شيئا فشيئا فسهل عليه وثبت في قلبه وسيطر على العلم سيطرة تامة. أما إذا أهمل في أول السنة وتهاون فإن الزمن ينبغي عليه فلا يفيق إلا في آخر العام، وقد تراكمت الدروس وضاق الزمن عن إسرافها فأصبح عاجزا عن تصورها فضلا عن تحقيقها، فينبغي حين لا تنفع الندامة. أيها المعلمون، إنه إذا كان من نجاح المعلم أن يكون قوي المعرفة قوي الشخصية، وإن من نجاحه أيضا أن يكون حسن النية والقصد والتوجيه، فيروي بتعليمه الإحسان إلى طلبته بإرشادهم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ليكون بتعليمه أثر بالغ. وعليه مع ذلك أن يظهر أمامهم بالمظهر اللائق من الأخلاق الفاضلة والآداب العالية التي أساسها التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة في العلم والعمل. فإن التلميذ يتلقى من معلمه الأخلاق والآداب أكثر مما يتلقى عنه من العلوم من حيث التأثير، لأن آداب المدرس وأخلاقه صورة مفقودة مؤثرة عنا في نفسه ظاهرة في سلوكه، فتنعكس هذه الصورة تماما في سلوك تلميذه. يقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأول من يدخل في هذه الآية أولئك المعلمون الذين يدعون إلى الله، فإذا دعوا إلى الله وعملوا صالحا وأعلنوا إسلامهم فإنهم بذلك يكونون من أحسن الناس قولا، أو هم أحسن الناس قولا. وإذا كان على المعلمين واجب يجب عليهم القيام به، فكذلك على إدارة المدرسة أن ترعى من تحت رعايتها من مدرسين ومراقبين وطلاب، لأنها مسؤولة عنهم أمام الله ثم أمام مجتمعهم. وإن بعض المديرين لا يعرف مسؤولية عن مدرسته إلا ما دخل إليه في غرفة الإدارة، وهذا بلا شك إما قصور في تطوره الواجب وإما تقصير فيما يجب عليه. فالواجب على المدير أن يتقي الله عز وجل وأن يعرف المسؤولية الملقاة عليه من التعليم التي فوقه ومن وزارته أو رئاسته، وعليه أن يتطور ذلك وأنه مسؤول عنه يوم القيامة. أيها المسلمون، إننا بهذا القول لا نلقي المسألة كلها على كاهن المدرسة، ولكن إذا كان على المدرسة واجب يلزمها أن تقوم به، فعلى الآباء وأولياء الطلبة واجب يلزمهم القيام به. عليهم أن يتفقدوا أولادهم البنين والبنات، وأن يسطروا سيرهم ونهجهم العلمي والفكري والعملي، وأن لا يتركوهم هملا لا يبحثون معهم ولا يسألون عن طريقتهم ولا يسألون عن أصحابهم ومن يعاشرهم وماذا يكون في حقائبهم، لأن تركهم ضياع لهم وظلم، فهم رعية يجب على آبائهم وأوليائهم أن يرعوها حق رعايتها، وإن أضاعوا أصبحوا نادمين خارجين عما أمرهم الله به في قوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاتقوا الله عباد الله واسمعوا وانتفعوا، فإن من استمع علما مستندا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد حمل سلاحا إما له وإما عليه، فهو له إن قام به وهو عليه إن تركه وراء ظهره. وفقني الله وإياكم لما يجب علينا من الدعوة إليه على بصيرة، ورزقنا العمل بما علمنا على الوجه الذي يرضى به عنا، وجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم إنا نسألك أن تجعل عامل الدراسي هذا عام تحصيل وخير وبركة، توفق فيه المعلمين والمتعلمين بما فيه خيرهم وخير أمتهم وسعادتها. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأشكره على خيره الكبير وعلى نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أنعم عليكم في هذه البلاد بنعم كثيرة وافرة لا تتوفر في بلاد سواها من الأمن والرخاء وكثرة النعمة، فاذكروا الله تعالى على هذه النعمة ولا تتخذوها أثرا وبطرا. وإن من الأمور التي تحس في النفوس ما نراه في كثير من الولائم من كثرة الأطعمة وكثرة المدعوين، وهذا بلا شك من الإسراف الذي لا يحبه الله. وقد بلغني عن بعض الناس أن هذه الأطعمة تؤخذ في الجلابيات ثم ترمى في البراري، وهذا إضاعة مال لها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الناس اقتصروا على أقاربهم وجيرانهم ومن لهم حق عليهم ممن يعد عدم دعوتهم تقصير في حقهم لكان ذلك خيرا من أن يدعو نحو 500 رجل أو 400 رجل، والأمر لا يستطيع أكثر من 30 رجلا حسب قرابة هؤلاء وجيرانهم. لماذا ينفق هذه الأموال الكبيرة على هذه الدعوة التي ليس الناس بحاجة إليها، فإن كثيرا من الناس لا يأتي إلا مجاملة أو إجابة للدعوة الواجبة إن كانت واجبة. فأبصروا أيها الناس في هذا الأمر، وتدبروا ماذا تكون النتيجة بفرق هذه الدراهم الكثيرة وهذا الإسراف في الناس. والله جل وعلا يقول: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالذي أمركم بالأكل والشرب هو الذي أنعم عليكم بهذه النعمة، والذي نهاكم عن الإسراف هو الذي أنعم عليكم بهذه النعمة، والذي أخبركم بأنه لا يحب المسرفين هو الذي أنعم عليكم بهذه النعمة. أفيريق بك وأنت الذي أنعم عليك، والذي يخاطبك هو الذي أنعم عليك؟ هل يريق بك أن تقع في معصيته فتسرف؟ هل يريق بك أن تسرف فتكون غير محبوب إليه عز وجل؟ أعتقد أن كل مسلم لا يرضى لنفسه هذه الحال، وعلينا أن نقوى أنفسنا وأن لا نكون أسرى بعقول النساء ومن يسره النساء، فإن الرجال هم الذين لهم الدور الأكبر في تدبير هذه الأمور. وإذا شئتم تصديق ذلك فاقرأوا قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل هو الرجل، والرجل هو القوام على المرأة، والرجل هو المدبر لمثل هذه الأمور. وعليه أن يكون رجلا بمعنى هذه الكلمة، عليه أن يكون أميرا على أهله كما أمره الله عز وجل، عليه أن تكون الكلمة له كما جعلها الله له، عليه أن لا يستدل نفسه ويكتبها ما جعله الله له، فإن هذا بلا شك إبدال لها لا سيما إذا وقع في مثل هذا المحذور. وإن من الخير كل الخير أن يكون النفاق يسير المؤونة، فإن أعظم النفاق بركة أيسره مؤونة. إذا شئتم أن يبارك لكم في هذا النفاق وأن تزيد البركة فاكفروا أنفسكم عن هذا الإسراف الذي لا يحبه الله عز وجل. أيها المسلمون، إننا نتحدث إليكم بما لمسناه هذا العام من الراحة والأمن والطمأنينة وكثرة الخيرات في مشاعر الحج، من المياه الباردة والثلج والبواسط وغيرها في كل مكان، وهذا نذكره إعلانا بنعمة الله عز وجل وشكرا له على ما يسره لحكام هذه البلاد من هذا الرخاء والرغد. ونسأل الله تعالى أن يزيدنا من فضله وأن يزيد حكامنا قوة فيما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم، وأن ينصرهم بالإسلام وينصر الإسلام بهم، وأن يجعلهم موفقين لكل خير، وأن يصلح بطانتهم، وأن يبعد عنهم كل بطانة سوء. ونسأله تعالى أن يصلح لهم رعيتهم حتى يقوموا بما يجب عليهم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم هيئ لهم جميعا بطانة صالحة تدلهم على الخير وتأمرهم به وتحذرهم من الشر وتنهاهم عنه. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا غير ناصح لهم ولا لرعيتهم فأبعده عنهم يا رب العالمين، وأبدلهم بخير منه إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل آخر هذه الأمة صالحا كما جعلت أولها صالحا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه الأمة آخر هذه الأمة تابعا لسلفها في العقيدة والعمل والعبادة والعمل والأخلاق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تيسر أمورنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تجعلنا من الذين أنعم الله عليهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الكريم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.